بسم الله.
صلى كتاب بلوغ المرام. قال الشيخ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: فنا به وبكم بسائر الصالحين في الدارين آمين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم.
لا عندكم فين؟ لم عندكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: كل معروف صدقه. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيدوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي.
اللهم صل أفضل صلاة
على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر وذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر وذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان السير إليه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على أكرم خلقه عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالآداب التي بعث الله بها إلينا سيد الأحباب، اللهم صل عليه، الدالنا على منهج الهدى والرشد والصواب، والذي تجتمع لنا به خيرات الدنيا والمآب، فالله يجعلنا ممن أجاب وأناب. يبين لنا في هذا الحديث مكانة بر الوالدين ومنزلة السب وحكمه وأثره وقدره وخطره، ويبين لنا في هذا الحديث الانتباه من الوسائل المؤدية إلى السوء وإلى الشر، وأن الذرائع تسد في كل ما يؤدي إلى سوء، وأن المتسبب في الأمر شريك في ذلك الأمر بتسببه فيه وإن لم يكن الفاعل له، فيكون المؤمن على حذر وحيط في أمره. يقول لهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأسلوب التعليم والهداية واستبعاث اليقظة والانتباه من القلوب والعقول: من الكبائر شتم الرجل والديه. وكان الأمر مستفضعا ومستكبرا بحكم الفطرة وبقية أديان الأنبياء أن إنسانا يسب أباه أو أمه، فكان الأمر شنيعا. وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذا الأمر الغريب ليدلهم على ما وراءه ولتنتبه أفئدتهم لما يلقيه إليهم، فقال: من الكبائر شتم الرجل والده. فاستغرب الصحابة، فإلقى الأمر الغريب يبعث الانتباه والتركيز في فهم المراد والمعنى، فابتدأ بهذا واستغرب. وهذا الاستغراب راجع إلى ما ذكرنا من الفطرة وما بقي من أديان الأنبياء. فانظر إلى الذين تعدوا الحدود وجاوزوها وصار سب الوالدين عندهم يسير وأمر سهل لانحراف ولانجراف وراء العدو ولخلل واقع في الاستقامة على الفطرة ومسكة العقل بسبب من الأسباب، والعياذ بالله تبارك وتعالى، ضاع كثير من الناس فصار بغي نفسه وشرهها وطغيانها لا يبالي أن يسب والديه. والأمر مستكبر مستغرب حتى في الجاهلية. وطائفة بسوء الاعتقاد في الدين حملوا على سب آبائهم، بل أقذع السب وأشده، وهو نسبة آبائهم إلى الشرك أو الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. مع أن الشريعة جاءت ولم تأمر مسلما يسلم أن يسب أباه المشرك ولا أمه المشركة في أيام شركهم، بل في أيام مقاتلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، ولم يؤمر واحد ممن أسلم أن يسب والده ولا أن يسب أمه قط. بل وجاء الأمر في ذلك: إن أمي، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا أسماء، إن أمي وردت علي إلى المدينة وهي راغبة. كان من جملة المعاني فيها راغبة عن الإسلام، ما تريد الإسلام ولا تحب أن تسلم. أفأصلها؟ قال: صلي أمك، صلي أمك الغير الراغبة في الإسلام الباقية على كفرها والتي رغبت في وصلتك وما عندك، صلي أمك. جاء هكذا الأمر في الشرع الشريف المطهر. فانظر كيف انقلبت الموازين عند كثير من الناس، وصار سهل عليه أن يسب والديه والعياذ بالله تبارك وتعالى. والحق في كتابه يقول: عم من لا شبهة في شركه، بل هو في الشرك يجاهد أولده أن يشرك. قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما هو المعروف هذا؟ الشتم ولا السب ولا ايش هو المعروف؟ صاحبهم فيه في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا هو الاصل في الامر والمساله. وسبحان مقلب القلوب ومزيغ العقول اذا شاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهان عند كثير من الناس انحرافا عن الفطره وعن الشرع النيل من ابائهم وامهاتهم او سبهم والاساء اليهم والعياذ بالله تعالى. أما سادتنا الصحابة فاستغربوا الأمر، قالوا: هل يسب الرجل والديه؟ رسول الله، من هذا؟ إيش من آدمي؟ إيش من إنسان في العالم بيسب أبوه ولا أمه؟ لا إله إلا الله. ذكر لهم خصلة من الخصال التي يعد بها سابا لأبي وأمه بتسبب في سبهما، فكيف بمجاوزة ذلك لأن يباشر بنفسه السب والعياذ بالله تعالى. يقول نعم يسب أبا الرجل فيسب أبا، يسب أمه فتيسب أمه، وفي أن الذي يتسبب في حدوث أمر مشارك لصاحب ذلك الأمر. فمن تسبب في سب أبيه لأنه سب أبا آخر فالآخر سب أبا، سب أم شخص آخر الآخر سب أمه، نقول أنت السب لأبيك وأمك. أنا ما سب أبي ولا أمي ولا ذكرتهم ولا أرضى، سببت أبا الناس فحركت حفائظهم وأثرتهم أن يسبوا أباك فأنت المتسبب. وهكذا كيف وقد جاءنا القرآن بالنهي عن سب آلهة المشركين حتى لا نتسبب في أن يسبوا الإله الحق. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهانا أن نسب الآلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. كان هذا منهاج القرآن ومنهاج سنة الغراء، وفيه أن عكرمة بن أبي جهل لما أقبل مسلما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن عكرمة سيأتيكم راغبا في الإسلام، فلا تذكروا أباه أمامه بسوء، وأبوه فرعون هذه الأمة. في أنه ينبغي حتى في سب من يجوز سبه من المجاهرين بالكفر أو الإثم لا ينبغي وهو مباح ذكره بذلك وسبه أن يكون ذلك أمام ولد له أو قريب تثير فيه حفيظته وتؤثر فيه على نفسه حتى وهو مباح لك في أي من تجاهر، بل في فرعون هذه الأمة وأبو جهل إذا قد قدام ولده ما تذكر مساوي ذلك الفرعون الكافر لا تذكر مساويه. فلا تسبوا أباه أمامه، لا إله إلا الله، ولا في رفض لا تذكروا أباه أمامه بسوء. هذا هدي النبي، فمن أين جاءوا بالهدي هذا؟ أنه يعبر عن دينه وعن إيمانه وعن قوة إيمانه وغيرته بالسباب القذع الفظيع حول الترين ليل ونهار وعلى المنابر وأحيا وأموات سب وجد منه ما سلك لا من عند الحق ولا من عند رسوله ولا من عند الصحب، منين ما سلك هذا؟ عادوا بدعوة الإيمان عادوا حوله ولا قوة إلا بالله، اتبعوا خطط الشيطان بدعوى الإيمان، وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وسبوا وقتلوا ولا بالوا وتبجحوا. يا حبيبي ما تشهد لسان النبوة أنه فسق وأنه كفر تتبجح به وتفرح به وتقول أعوذ بالله من غضب الله، صدق رسول الله وكذبت وكذب من دلك على هذا العمل الشنيع، وشيخك اللي صوروا لك بعد الصورة الكاذبة كذبتم وصدق رسول الله. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فكيف بسب الأبوين؟ وهكذا وإذا عموم المسلمين فكيف بسب الصالحين؟ فكيف بسب المقربين؟ فكيف بسب الصحابة الرعيل الأول من الأمة؟ فكيف بسب أهل البيت الطاهر؟ وهكذا هو يسمع بعض المسلمين من شياطين ومردة بعض النصارى مثلا سبا على نبينا صلى الله عليه وسلم أو على أحد من الصحابة، ويجي بعض جهلة المسلمين يقولون أنا بأسب نبيهم عيسى، لا بأسب مريم هذا اللي يعظمونها، هي معظمة عند نبيك وعندنا هي صديقة بنص كلام ربك ما يجوز لك سبها، وإنهم سبوا نبيك ما يجوز لك تسب أنت النبي، فما أنت مثلهم في الخباثة والخساسة وقل الأدب والحياء على الله. نبيهم معظم، تقول ما دام سبوا نبينا أنا بسب نبي، سبيت نبيهم كفرت، وقعد أنت واحد منهم من الكفار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فانظر إلى الموازين في الشريعة، انظر إلى الأدب مع الرب جل جلاله. فما أخطر ذلك السباب. ولهذا لما زجر صلى الله عليه وسلم اليهود بكلمة في طغيانهم وعدوانهم، أيضا هم تكلموا أن هذه الكلمة ليس من عادتك يا محمد تخرج هذه الكلمة، وهو جاب في وقتها ومحلها والذي صالح لهم في ذلك الظرف. وقال لهم اخرجوا يا أبناء القردة، فقالوا ما عهدت يا محمد سبابا، ما كان هذا سب منه، ولكنه في الموقف الذي هم فيه بلغ طغيانهم إلى حده وأرادوا فتح أبواب الفتنة والحرب، فخاطبهم بهذا الخطاب صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فكان في مكانه وفي محله، لكنهم هم بنفسهم عاشروا سنين ما سمعوا مثل هذا الكلام. ففي هدي صلى الله عليه وسلم كيف كان حتى جاء الوقت المناسب لإرادة هذه الكلمة فخاطبهم بها صلى الله عليه وسلم. وهكذا هديه ثم هدي أصحابه من بعده. لا إله إلا الله. ولهذا جاء أخذ من أمثال هذا الحديث قطع الذرائع والنهي عن كل ما يؤدي إلى سوء، حتى بيع العصير ممن عرف اتخاذه له خامرا، بيع السلاح ممن عرف به كأنه يقطع به الطريق أو يقاتل به المسلمين وأن ذلك حرام، وكل عمل يؤدي إلى سوء فارتكابه يكون سوءا وحراما. فالعبرة بالمآلات والمراجع، فلا بد من سد الذريعة ولا بد من الاحتياط في العمل. وهذا أيضا احتياط منصوص عليه مخصوص في خصوص بر الوالدين، والاحتياط لحماية أعراضهم وحماية مكانتهم. فقال ما تتسبب في سوء يصل إلى أبيك ولو من بعيد ولا لأمك، انتبه، ولو أن تسبب الآخر فيصيب، فكون أنت الساب لأبيك بسبب تجرؤك هذا ومبادرتك بسب آباء الناس. لا إله إلا الله. فيقطع فيه بتحريم الوسائل والذرائع، ويتعلم فيه أخذ الحيطة والحذر. ثم يذكر لنا حديث المهاجرة بين المسلمين، هجر بعضهم لبعض، وأن ذلك أمر غير مقر في الشريعة أصلا، تبعا للأنفس وللأهواء وللأغراض الشخصية. ويقول ما أكلم طول عمري ولا أكلم اليوم فعل، وإن جاء عند بابي برده وما إلى ذلك. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. علمنا أنك بشر وعندك طبع فيه كثير من الكدر والغير، أعطناك ثلاث أيام تراجع نفسك، خذ إذا ما أنت من البررة والخيرة في نفس الوقت تقف في الموقف الطيب بس الحسن، خذ لك يوم يومين خلاص، بعدها سيف الله فوقك بعد ينتقم منك. إيش هذا الخباثة في النفس من أجل غرض من أغراض نفسك تهجر أخاك المسلم؟ قال لا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان يعرض هذا يعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فهكذا بيان تحريم المهاجرة بين المسلمين، وهجر بعضهم لبعض، فيحرم التقاطع بين مسلمين، أكثر من 3 ليال، وإنما جعلت لمراعاة هذه النفوس وشر هذا الطبع، فسمح في ذلك القدر. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام حض وحث على مسارعة قلاصم إلى إنهاء القطيعة وإلى كسب قلب أخيه وإلى المبادرة من قبله. وفي إشارة إلى أن إلقاء السلام وخصوصا مع الوجه الطلق تنتهي به المقاطعة، ينتهي به المهاجرة. إذا ألقى السلام بوجه طلق خلص انتهت المهاجرة. فهذا يزيل الوحشة. وهكذا، لكن اشترط الإمام أحمد، قال لا، حتى يعود إلى عادته معه في المؤانسة والاجتماع من قبل ما حصل بينهم. فهذا كما وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل، قال غيره من الأئمة إذا ألقى السلام بوجه طلق أنهى القطيعة. وخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام. لا إله إلا الله. وهكذا قال الإمام مرق أنه حري أن كان يؤذيه بارئ من الشحناء. وعلمنا ما قال الإمام أحمد أنه يعود إلى عادته قبله من مؤانسة ومكالمة ما كان قبل حدوث الهجر بينهم. وجاءت مراعاة الطبع بهذه 3 الأيام. ووافق الإمام أحمد ابن القاسم من المالكية، قال إذا كان يتأذى بالهجر بعدم الكلام بغير السلام فذلك يؤذي، لم يقطع الهجر لم يقطع الهجر مجرد السلام. لا يحل لمسلمين، وكان من المجمع عليه بين أئمة أهل الدين حرمة الهجر فوق 3 أيام بالاتفاق بينهم، لا يجوز كما نص عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا عده من عده من الكبائر، حتى جاء في حديث من هجر أخاه فوق 3 فهو في النار إلا أن يتداركه الله بكرامته. من هجر أخاه فوق 3 فهو في النار إلا أن يتداركه الله تعالى بكرامته. لا إله إلا الله. معلوم. ويخرج من هذا ما كان الهجر من أجل زجر عن محرم أو حمل على فعل واجب، يقول ما أكلمك حتى تصلي، فإن كان ذلك يفيد فيه فلا بأس بذلك، وأن لأنه لم يهجره لحظ نفسه. ولا يجوز أن يتخذ مثل ذلك لغرض فيه، استأمنه في موقف يقول هذا ما يصلي، ومن أول ما يصلي وأنت وياه تمام أهلا وسهلا، وبعد ما صلح الموقف معك هذا ما يصلي، يجب أنت إذن كذاب في هجرك، هذا لم تهجره لله وإنما هجرته لنفسك. فإذا صح أنه لم يهجره إلا لله لأجل انتهاك حرمة من الحرمات أو ترك واجب من الواجبات فلا يضر ذلك ولا يصير حراما عليه ما خلصت قصده ونيته لله تبارك وتعالى. ولكن عامة ما يكون الهجر بين الناس إنما هو دوافع، ثم تتذرع النفوس بأن تتخذ احتجاجات بأنه عنده وعنده، تروح تفتش على إيش عنده بعدما غضبت هي. فأما إذا كانت المعاملة بينه وبينه طيبة يقول مسكين هذا إنسان، ما كل إنسان الناس يخطئون كلهم، ما في أحد معصوم. فأما إذا قد هذا وغضب عليه خبيث عنده كذا عنده خالف أمر الله وما هو حول الله ولا حول ربه ولا حول نفسه وما إليها، والله يعلم المفسد من المصلح، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لا إله إلا الله. وهكذا كما جاء في إنذار قوم سيدنا صالح عليه السلام لما تعدوا الحدود قال لهم 3 أيام، تم تعدوا 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب، أن بعد هذه الجريمة منكم بعد ما عقروا الناقة فما كان إلا هي، وهلكهم الله تبارك وتعالى. وأرباب القوة في اليقين والإيمان ولا 3 أيام ولا 3 ساعات، مباشرة يغالبون أنفسهم ويطلبون السماح ويقطعون من قبلهم الهجران وهكذا. قال أبي محمد الدار قد ألقى مرة مذاكرة وكلمة في مسجد الجامع في البيضة، فخرج وحصل واحد من السبابين سبوا عند الباب، فقلت له جزاك الله خير. ولما وصلت إلى البيت نقيت قلبي عنه بمسامحته، قال وندمت أن أخرت المسامحة حتى وصلت من الجامع إلى البيت، أن ودت أن سبقت وأنه في نفس الوقت أفوت عنه وسامحته طيب قلبي عنه. قال فأنا قلت له بس جزاك الله خير ما شاء، ولكن قال كملت له المسامحة من قلبي عندما وصلت البيت وندمت على تأخيرها من تحت المسجد إلى أن وصلت عند البيت. سمعت ولا 3 ساعات، وبسرعة يرضون ربهم جل جلاله تعالى بكظم غيظهم ومسامحة خلقه من أجله جل جلاله وتعالى في علاه، مع أنه يتعرض الساب للمسلم مجرد مسلم للفسوق فكيف بالمقربين والصالحين. ومن هنا أجمعوا على أن سب أي نبي من الأنبياء كفر مخرج من الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأخذ بعض أهل العلم أن هذا بالنسبة للمتأخين أو المتساوين، فالهجرة مغتفرة إلى 3 أيام. قال أما حق الوالد مع ولده قالوا ما يجوز هذا الهجر ولو طرفة عين، فالأمر يختلف عن هذا، ولكن في حق الأخوين والمتساوين في الأمر. وأما إذا قلت في المسألة أبوة أو أمومة ونحو ذلك فما يجوز لحد النفس هجر ولو لحظة واحدة، إنما ما كان من أمر الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بالكبر. وهكذا نسأل الله يحفظ علينا الأخلاق ويحفظ علينا الاتباع لحبيب الخلاق، ويسلمنا من الآفات والعاهات، ويصلح الظواهر والخفيات، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فيقولون إن الهجر يكون بالقول وبالفعل، ويزول الهجر كما قلنا بإلقاء السلام، وخالف أحمد بن قاسم من المالكية صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله، وبين صلى الله عليه وسلم ذلك بأن هذا يعرض هذا يعرض عن هذا، فما يسلم أحدهما على الآخر، وهذا هو الهجر، وبالسلام ينتهي أمر هذا الهجر. نظر الله إلينا وإليكم في السر والجهر، وكشف الكرب وسوء عنا وعن أمة حبيبي صلى الله عليه وسلم البر والبحر، ورد كيد أهل الكيد والعدوان والزيغ والضلال في نحورهم، ودفع عنا وعن الأمة جميع شرورهم، واجعلنا بمحض فضله وإياكم في من ترعاهم عن عنايته في جميع الأطوار، وحفظنا ما حفظ به الذكر الحكيم، ونصرنا ما نصر به المرسلين، وأعاذنا من كل سوء حاط بعلمه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الفاتحة.